الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك فيكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم ممن يفهم كلام الله جل وعلا وينزله في منازله على وفق مراد الله جل وعلا. بعد، فقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق بأحكام العموم، وذكرنا أن الأصل أن اللفظ العام يشمل بحكمه جميع الأفراد المنضوية تحته، وأنه لا يصح إخراج فرد من أفراد العموم عن حكمه إلا بدليل، وهذا الإخراج يسمى التخصيص. والتخصيص نوع من أنواع التأويل، لأنه صرف لللفظ الظاهر وهو اللفظ العام عن معناه الذي هو الاستغراق والدلالة على شمول حكمه لجميع الأفراد. وهذا التأويل إن كان بدليل كان مقبولا، وإن كان بغير دليل لم يكن مقبولا. وهذا فيما يتعلق بالعموم يقال له التخصيص، ولا بد في التخصيص أن يأتي دليل يدل على هذا التخصيص. وذكرنا من أمثلته مثلا أن الشريعة قد جاءت بأن التكاليف تشمل جميع الأفراد بلا استثناء، فمن خصص فردا عن التكاليف قلنا له احضر الدليل على هذا التخصيص. مثال ذلك، جاءنا الدليل بأن جميع المؤمنين يخاطبون بفريضة الصيام، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم جاء التخصيص بعدها في قوله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا في الصلاة في قوله: وأقيموا الصلاة. ثم جاءنا النص بأن المرأة الحائض لا يجب عليها أن تصلي وليس عليها قضاء الصلاة، فهذا التخصيص مقبول، وصرف لللفظ عن ظاهره من دلالة على استغراق جميع الأفراد لوجود دليل التخصيص. فأما إذا كان التخصيص بدون دليل فإنه لا يكون مقبولا. ومن أمثلة هذا مثلا من قال بأن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من قال بأن من بلغ درجة الولاية فإن التكاليف ترتفع عنه، كما يقول بعض غلاة المتصوفة، فمثل هذا لا يقبل ولا يتوافق مع مدلول النصوص العامة. على أننا نشاهد مما يبطل هذه المقالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطالبا بالتكاليف الشرعية ولم يتركها حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن قد يقع التردد في شمول اللفظ العام لها، ومن أمثلة هذا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقد وقع التردد في هذا اللفظ، هل يشمل المماليك أو لا يشملهم، على ما تقدم معنا في الدرس الماضي. ومنشأ الخلاف هل هذا التخصيص له دليل مقبول أو أن هذا ليس مبنيا على دليل، فهذا منشأ الخلاف. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ في هذا اليوم ما يتعلق بالتخصيص وأحكامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التخصيص قصر العام على بعض إفراده، وقابله حكم ثبت لمتعدد، والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا وأقل الجمع إن كان. والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مرادا، بل كلي استعمل في جزئي فهو مجاز قطعا، ولا صح أن الأول حقيقة فهو حجة. ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وهو قسمان: متصل وهو خمسة، الاستثناء وهو إخراج بنحو إلا من متكلم واحد في الأصح، ويجب اتصاله عادة في الأصح، أما في المنقطع فمجاز في الأصح. ولا صح أن المراد بعشرة في علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد، ثم أخرجت ثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا، ولا يصح مستغرق. والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي والعقد الصحيح، وأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. ولا صح أنه يعود للمتعاطفات بمشرك، وأن القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر. والشرط وهو تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه وهو كالاستثناء. والصفة والغاية وهما كالاستثناء، والمراد غاية صاحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه، مثل حتى يعطوا الجزية. وأما مثل حتى مطلع الفجر وقطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام فلتحقيق العموم، وبدل بعض أو اشتمال ولم يذكره أكثر. ومنفصل فيجوز في الأصح التخصيص بالعقلي وتخصيص الكتاب به والسنة بها وكل بالآخر وبالقياس وبدين الخطاب ويجوز بالفحوى. ولا صح أن عطف العام على الخاص ورجوع ضمير إلى بعض ومذهب الراوي وذكر بعض أفراد العام لا يخصص، وأن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه، وأن نحو نهى عن بيع غرر لا يعم.
قال المؤلف هنا التخصيص، والمراد به إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. وهناك اختلاف بين المنهج الذي يسير عليه الأصوليون الذين يقولون بأن التخصيص بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل تحت حكمه، وبين أهل اللغة الذين يقولون بأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام عن حكمه. الفرق بينهما أن الأصوليين يقولون هذه الأفراد لم تدخل أصلا حتى يتم إخراجها، والتخصيص هو بيان أنها لم تدخل، بينما عند أهل اللغة يقولون بأنها دخلت ثم تم إخراجها بواسطة التخصيص. ومنشأ هذا أن البحث الأصولي يرتكز على الخطاب الإلهي، والمتكلم بالخطاب الإلهي سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأفراد الخاصة لم تدخل في أصل حكم العام، وبينما أهل اللغة يبحثون في الكلام الذي يتكلم به الناس وهم قد يفوتهم بعض أفراد العام، وبالتالي يحتاجون إلى إخراج بعض الأفراد من حكم العام، وبالتالي يكون التخصيص إخراجا وليس بيانا لعدم الدخول. قال: وقابله، يعني الجملة التي تقبل التخصيص أو العموم الذي يقبل التخصيص هو الحكم الذي ثبت لمتعدد، أما الحكم الذي ثبت لواحد فإنه لا يقبل التخصيص، كقولك محمد رسول الله، فهذا لا يقبل أن يرد عليه تخصيص لأنه لحكم ثبت لواحد وليس لمتعدد. والأصح يعني الأرجح جواز ورود التخصيص إلى أن لا يبقى إلا فرد واحد فقط من أفراد العام. وهناك من يقول، هناك ثلاثة أقوال في الحد الذي يجوز أن ينتهي إليه التخصيص، فمنهم من يقول لا بد أن يبقى ثلاثة لأنه أقل الجمع، ومنهم من يقول لا بد أن يبقى اثنان، والمؤلف اختار أنه لا بد أن يبقى في دلالة العام، دلالته على فرد واحد بعد التخصيص، بشرط ألا يكون العام جمعا. تقدم معنا أن ألفاظ العموم منها ما هو جمع كلفظة كل، والجمع المعرف بأل، والجمع المضاف إلى معرفة، فهذه في التخصيص فيها لابد أن يبقى ثلاثة على كلام المؤلف. وأما النكرة في سياق النفي والمفرد المعرف بالاستغراقية والأسماء المبهمة فيجوز التخصيص فيها إلى أن لا يبقى إلا فرد واحد. قال وأقل، يعني يجوز تخصيص العموم إلى أقل الجمع إن كان اللفظ العام جمعا، وأقل الجمع على الخلاف فيه هل هو ثلاثة أو اثنان. اللفظ العام يرد على ثلاثة أنحاء، الأول العام المستغرق وهو الذي لا يوجد له مخصصات ولا مستثنيات، وكقوله والله بكل شيء عليم على قول. والثاني العام المخصوص وهو لفظ عام ورد عليه مخصص أخرج منه بعض أفراده كقوله والله خالق كل شيء، حيث نعلم أنه سبحانه لا يدخل في هذا العموم. والثالث عام أريد به الخصوص، ومن أمثلته في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإنه لم يرد به الاستغراق ولم يرد به العموم المخصوص، وإنما المراد به خاص، وهو أنه قد قال بعض الناس للصحابة بأن قريشا قد جمعت لكم، فكأنهم لما أرادوا أن يهيبوا الناس ويخوفوهم يخوفوا الصحابة قالوا هذا اللفظ. قال والعموم المخصوص، يعني النوع الثاني العام الذي ورد عليه تخصيص، عمومه مراد، يعني استغراقه للأفراد هذا مراد من جهة تناول اللفظ لكل الأفراد، لكن من جهة الحكم لا تدخل الأفراد المخصوصة في الحكم العام. فلما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، من جهة اللفظ يدخل فيه النساء الحيض والنفساء، هذا من جهة ذات اللفظ تناول، لكن من جهة الحكم هن لا يدخلن في حكم هذا العام. قال والعام الذي يراد به الخصوص ليس مرادا، يعني لا يراد به الاستغراق، بل هو يعني العام الذي يراد به الخصوص كلي. فقوله إن الناس الذين قال لهم الناس، كلمة الناس لفظ كلي يعني صادق على جميع الأفراد، لكنه استعمل في معنى جزئي فإن المتكلم بذلك واحد. ولذلك فالعام الذي يراد به الخصوص مجاز قطعا، لأن اللفظ العام حقيقته في الاستغراق والشمول لجميع الأفراد. والأصح يعني القول الأرجح أن الأول هو العام المخصوص حقيقة في دلالته على بقية الأفراد بعد التخصيص، وبالتالي يكون العام الذي ورد عليه التخصيص حجة في بقية الأفراد غير الأفراد المخصوصة. فلما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قلنا هذا يدل على العموم حتى ولو ورد عليه التخصيص، وهو حجة في بقية الأفراد. قال متى نعمل بالعام؟ هناك ثلاثة أقوال. قول يقول بمجرد ورود العام يجب العمل به وحمله على الاستغراق والدلالة على جميع الأفراد حتى يأتي دليل يخصصه. وطائفة تقول لا بد أن ننتظر ونبحث حتى يغلب على ظننا أنه لا مخصص لذلك اللفظ العام، وآخرون قالوا لا بد أن يقطع بذلك. والصواب ما ذكره المؤلف هنا من أنه يجب العمل بالعام بمجرد وروده على المكلف، ولذا قال ويعمل باللفظ العام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن مخصص. المخصصات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المخصصات المتصلة وهي التي ترد مع العام في خطاب واحد، والنوع الثاني المخصصات المنفصلة وهي التي تأتي في خطاب مستقل عن الخطاب العام. قال: المخصص المتصل خمسة أنواع، أولها الاستثناء، والاستثناء عرفه بأنه إخراج، يعني إخراج بعض ما تناوله الكلام بحكمه، بنحو إلا، لو قال بإلا وما مثلها فإن هناك أدوات تماثل إلا مثل عدا وحاشا وغير. قال: من متكلم واحد في الأصح. ومن أمثلة قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من يريد مثال آخر؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا الذين آمنوا في آخر سورة الشعراء. طيب، قال: الاستثناء له شروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، فلا يصح أن يكون بعيدا عنه. قال: ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، يعني الانقطاع اليسير، كما لو كان هناك سعال أو كان هناك تتمة للكلام أو نحو ذلك، هذا لا يضر ولا يلغي الاتصال. وأما إذا كان منفصلا فإنه لا يكون استثناء مقبولا. ولذلك لو قال له علي عشرة وبعد أسبوع قال له علي عشرة إلا ثلاثة لم يقبل الاستثناء لعدم اتصاله. قال: أما في المنقطع، يعني هناك استثناء منقطع بمعنى لكن، فهذا مجاز في الأصح. والاستثناء المنقطع يكون المستثنى مغاير للمستثنى منه في جنسه، كما لو قلت: حضر الطلاب إلا الأساتذة، فالأساتذة ليسوا من الطلاب، فيشترط في المستثنى أن يكون من جنس أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فإذا كان من غير جنسه قيل عنه استثناء منقطع، استثناء منقطع بمعنى لكن، كأنه قال: لكن الأساتذة لم يحضروا. وهذا ليس على حقيقة الاستثناء، وإنما هو من الاستعمال المجازي. قال: والأصح أن المراد بالعشرة في قوله علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الآحاد ثم أخرجت ثلاثة. لما قال عشرة إلا ثلاثة، هل هي بمثابة كلمة واحدة أو هي ثلاث كلمات ركبت بعضها مع بعض؟ فإن قلت هي بمثابة الكلمة الواحدة فحينئذ كأنك قلت علي سبعة. وتقدم معنا أن هناك من ينظر إلى الجمل بتمامها، وهناك من يكون نظره إلى الكلمات المفردة، فالمؤلف اختار النظر إلى الكلمات المفردة. قال: ثم أسند إلى الباقي تقديراً وإن كان قبله ذكرى. فلما قال علي عشرة فهنا كأنه أثبت العشرة الكاملة ثم أخرج الثلاثة على اختيار المؤلف. قال: ولا يصح مستغرق. هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء، وهو أن لا يكون الاستثناء مستغرقا. فلو قال له علي مئة إلا مئة لوجبت المئة الكاملة. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا مستغرق، والاستثناء المستغرق لا يصح. قال: والأصح صحة الاستثناء الأكثر، كما لو قال: له علي 100 إلا 70. فهنا يقول المؤلف بصحته، وقال وكذلك صحة الاستثناء المساوي كما لو قال له علي 100 إلا 50. وهكذا الأصح صحة استثناء العقد الصحيح كما لو قال له 100 إلا 10. قال وأن الاستثناء من النفي إثبات، فإذا كان الكلام نفياً فوردت عليه استثناء فكأنه إثبات، فلما قلت لا إله هنا نفي، إلا استثناء إلا الله فيكون إثباتا، كأنك تقول إلا الله فهو إله حق. وبعض أهل العلم قال الاستثناء من النفي جهل لحكم المستثنى، فكأنه إذا قلت جاء القوم إلا زيدا كان يقول زيد لا أدري هل جاء أو لم يأتي. والجمهور يقولون الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فلما قلت لم يأتي القوم إلا زيدا فعند الجمهور يقولون زيد قد جاء، فالاستثناء من النفي إثبات. والحنفية يقولون هو جهل ب حكم المستثنى، وبالعكس يعني أن الاستثناء من الإثبات نفي، فلما قال جاء القوم إلا زيدا فأنت تنفي مجيء زيد ولا تقول بعدم علمك لمجيئه كما قال الجمهور خلافا للحنفية. قال والمتعددة إن تعاطفت، يعني إذا كان هناك جمل متعددة وتعقبها استثناء، فحينئذ أيها الذي يستثنى منه؟ وهل نقول بأنها للجميع أو للبعض؟ مثال ذلك لما قال له علي 10 إلا 4 إلا 2، فحينئذ نقول الاثنين نخرجها من الأربعة فيبقى اثنان، والاثنان الباقية نخرجها من العشرة فيبقى ثمانية، فيبقى ثمانية. قال إن تعاطفت فيكون الاستثناء للمستثنى منه، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. فلو قال مثلا له علي 10 إلا 4 إلا 5 فحينئذ نقول يبقى واحد. لماذا؟ لأن الخمسة لا يمكن استثناؤها من الأربعة. قال والأصح أن الاستثناء يعود للمتعاطفات بمشرك، ويعني أنه إذا كان هناك استثناء بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يدل دليل على غير ذلك. يعني مثلا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فقوله إلا من تاب يعود إلى الجمل الثلاثة في الشرك والقتل والزنا، إلا أن يدل دليل على أن الاستثناء يكون للبعض دون الجميع، كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فالاستثناء هنا بالاتفاق أنه يعود إلى قوله وأولئك هم الفاسقون لأنها الجملة المقارنة لها، وبالاتفاق أنها لا تعود إلى قوله فاجلدوهم 80 جلدة لأن هذا من حق المقذوفة فلم يسقط بالتوبة، فيبقى في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فالجمهور يقولون الاستثناء يعود إليها خلافا للحنفية. ومن أمثلته في قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فهنا إلا من اغترف غرفة بيده يعود إلى أي الجمل؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إذن يعود للجملة الأولى دون الجملة الثانية المقارنة. لماذا؟ لقيام الدليل على ذلك. ثم ذكر المؤلف دلالة الاقتران، قال والأصح أن القران بين جملتين لفظا لا يقتضي التسوية في حكم لم يذكر، فإذا قرن بين شيئين في حكم لا يعني تساويهما في بقية الأحكام، سواء كان قرنا بين جملتين أو كان قرنا بين مفردين، ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالجمهور يقولون بأن قوله ولا ذو عهد بعهد ذو العهد يعني أنه لا يقتل المعاهد وقت العهد، والحنفية قالوا بأنه قد قرن بين الجملتين فيكون معناها ولا ذو عهد في عهده بكافر. بإيش؟ بكافر. قالوا لأن الاقتران بينهما يقتضي مساواتهما في الحكم، ومثله في عطف المقترنات. ومن أمثلة هذا في قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فإنه قرن بين الخيل والبغال والحمير في الركوب وفي الزينة، فقال الحنفية بأن هذا يقتضي تساويها في الحكم في حكم أكلها، ولذلك رأى الحنفية أنه لا يجوز أكل الخيل، ولأن البغال والحمير لا يجوز أكلها قالوا فكذلك الخيل. هذه تسمى إيش؟ دلالة الاقتران، وأكثر الأصوليين على عدم الاحتجاج بها. المخصص المتصل الثاني الشرط، والمراد به هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي الحكم التكليفي الوضعي، وإنما ليس المراد به الحكم الشرعي الوضعي، وإنما المراد به الشرط اللغوي الذي من أدواته إن وإذا ومن وما إلى آخر أدواته. وعرفه بأنه تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والشرط من المخصصات، ومن أمثلته قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فاستثنى من المطلقة ثلاثا أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، قال أو ما يدل على الشرط وهو كالاستثناء، يعني أن الشرط له من الأحكام السابقة مثل ما للاستثناء. المخصص الثالث الصفة، والصفة يلاحظ أنها لا تقتصر على النعت فقط، بل كل ما كان وصفا ومخصصا فإنه يقال له صفة، ولذلك عند الأصوليين يدخل في الصفة النعت، ويدخل فيها البدل، ويدخل فيها الإضافة، فكلها يقال لها صفات، وهي من مخصصات العموم. ومن أمثلته في قوله في سائمة الغنم الزكاة، ففي لفظ في الغنم السائمة الزكاة، فحينئذ نقول في الغنم هذا لفظ عام، والسائمة صفة خصصت اللفظ العام. ويدخل في الصفة أيضا الحال، والمخصص الرابع الغاية، ولها ثلاثة أحرف وهي إلى وحتى واللام، وهما كالاستثناء في أحكامهما. قال: والمراد غاية صحب، غاية صحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه، فقوله حتى يعطوا فقاتلوا الذين، هنا عموم، فبعد ذلك قال حتى يعطوا الجزية عن يد، فهنا خصصنا به الحكم الأول وقلنا أهل الكتاب الذين أدوا الجزية لا يجوز قتلهم. ومثله في المطلقة ثلاثا في قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقلنا المطلقات ثلاثا: اللاتي نكحهن أزواج أخر مستثنيات ومخصوصات من قوله فلا تحل له الآية. قال: فالذي يرد عليه التخصيص هو العام الذي جاء بعد الغاية أفراد يشملها اللفظ العام، وفي مرات يؤتى بالعام ويجعل بعده حرف غاية ويكون ما بعده من غير أفراد العام فيكون لتأكيد العموم. ومثله بقوله جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي يعني ليلة القدر، حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت الليلة، فيكون هذا ليس من التخصيص وإنما من تأكيد العموم، لأن ما بعد الغاية ليس من أفراد اللفظ العام. ومثله قوله: قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام، فإنه ليس بعد الإبهام شيء، وبالتالي لا يكون من باب التخصيص وإنما يكون من باب تأكيد العموم وتحقيقه. والمخصص الخامس: بدل بعض من كل، أو بدل الاشتمال. ومن أمثلة قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله لله على الناس هذا من ألفاظ العموم، وقوله من استطاع هذا من البدل، فهو مخصص لللفظ العام، والمؤلف قد ذكره من مخصصات العموم، وهناك طائفة من أهل العلم قالوا لم يذكروه باعتبار أنه جزء من أجزاء الصفة، وبالتالي لم يفردوه بالذكر. النوع الثاني من أنواع المخصصات: المخصصات المنفصلة، وهي التي تأتي في خطاب مستقل. قال: فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل. ومن أمثلته تخصيص نصوص التكاليف بالمجانين والصغار، فهذه لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قال: ولله على الناس، هنا عام، فقلنا بأن العقل يدل على أن المجنون لا يدخل في هذا الخطاب. وبعضهم ذكر أيضا من المخصصات الحس، واستدل عليه بقوله: تدمر كل شيء بأمر ربها، وفي الحس نجد أن السماوات والأراضين لم يتم تدميرها. قال: ومن المخصصات تخصيص الكتاب به. ومن أمثلته في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ورد تخصيصها في غير المدخول بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثل في قوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالكتاب يدخل فيه التخصيص بالمتصلات، يعني لما نزل قوله جل وعلا غير أولي الضرر، هذا من التخصيص بالصفة، وهو تخصيص للكتاب بالكتاب. كذلك من المخصصات المنفصلة تخصيص السنة بواسطة السنة. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقوله فيما، ما هنا اسم موصول فيفيد العموم، ولكن وردنا تخصيص له في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا على أن قول فيما يعني فيما زاد عن الخمسة الأوسق. قال: وكل بالآخر، يعني يمكن أن يرد تخصيص الكتاب بواسطة السنة، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع حديث لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم، وحديث لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وهكذا يمكن أن يرد دليل من السنة يتم تخصيصه بواسطة الكتاب في قول الجماهير، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هكذا أيضا يمكن أن يرد التخصيص بواسطة القياس. ومن أمثلته في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقولها الزانية والزاني من الألفاظ العامة، لأنه مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم. ثم ورد تخصيصه في الكتاب في قوله: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. في الأمة الزانية فلا تجلد إلا 50 جلدة. ثم قسنا على الأمة المملوك الذكر، فقلنا بأنه لا يستثنى أو يخصص من قوله الزانية والزاني، فلا يجلد إلا 50 جلدة. قال: وبدليل الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. ومن أمثلته جاءنا في قوله في الغنم الزكاة، ثم جاءنا في الحديث في كل 40 في سائمتها شاة. ففهم من قوله في الغنم السائمة أن غير السائمة لا زكاة فيه، وبالتالي قلنا بأن اللفظ الأول العام تم تخصيصه بواسطة الثاني. وهكذا يجوز التخصيص بواسطة الفحوى التي هي مفهوم الموافقة الأولوي. ومن أمثلة ذلك في قوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا قلنا بأن الولد لا يجوز له أن يؤفف الوالدين، فمن باب أولى ألا يقوم بما هو أعلى من ذلك. ومن هنا قلنا بأن آية حد القذف مخصوصة بقوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلو قذف الوالد ولده لم يجب عليه الحد. وهكذا في القصاص. قال: والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع ضمير إلى بعض، أن عطف العام على الخاص لا يفيد التخصيص، فإذا ورد عام قبله خاص حينئذ نجري العام على عمومه ونحكم على الخاص بخصوصه. وهكذا إذا وجد ضمير يرجع إلى بعض الأفراد فإنه لا يصح التخصيص به. وكذلك لا يجوز لنا أن نخصص اللفظ العام الوارد في الحديث بكون الصحابي الراوي له يخصصه، فإن العمل بالنص النبوي ولفظ الراوي لا يصح أن يكون مخصصا له، وقد ذكر ذلك في مسائل الأخذ لما زاد عن القبضة. قال: وذكر بعض أفراد العام بعده لا يخصصه. هكذا الأصل أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده سواء كانت معتادة أو كانت غير معتادة، فلما قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فقوله امرأة هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فلا يصح لنا أن نقصره على المعتاد وهو الحرة أو على الأمة، بل يجب إجراؤه على عمومه. وهكذا لا يصح أن نقصر عام على ما وراءه. قال: قوله نهى عن بيع الغرر، فهنا قال بيع الغرر، هل لو قال نهى عن الغرر في البيع لكان عاما يشمل القليل والكثير، لأن الغرر معرفة بالاستغراقية فتفيد العموم، لكن لما قال عن بيع الغرر أصبحت الغرر هنا للعهد، فكأنه قال العهد البيع الذي غالبه الغرر، وبالتالي لا تكون من ألفاظ العموم وإنما يكون من الألفاظ التي يراد بها العموم المخصوص، العموم الذي يراد به التخصيص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له في عمومه، والمستقل الأخص جائز إن أمكنت معرفة المسكوت، والمساوي واضح، والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه، وأن صورة السبب قطعية الدخول فلا تختص بالاجتهاد. وأن صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد، ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام لمناسبة. مسألة: الأصح إن لم يتأخر الخاص عن العمل خصص العام، وإلا نسخه، وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح.
عندنا مسائل متعلقة بالتخصيص. الأول: إذا كان عندنا سؤال وورد له جواب غير مستقل، تقول هل جاء القوم؟ يكون الجواب نعم، هنا نعم غير كلام غير مستقل، وبالتالي هل هذا الجواب غير المستقل يفيد العموم؟ يقول الجواب أنه تابع للسؤال، فإن كان السؤال عاما كان الجواب غير المستقل عاما، فلما قال هل جاء القوم وقلت نعم كأنك قلت نعم جاء جميع القوم، فيكون مفيدا للعموم. ولو قال هل جاء زيد فقلت نعم هذا لا يفيد العموم وإنما يفيد خصوص زيد. لماذا؟ لأن جواب السؤال غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه. قال: والمستقل، يعني الجواب عن السؤال، الجواب المستقل عن سؤال، إذا كان الجواب عاما كما لو قال هل جاء القوم فقلت جاء القوم كلهم، فحينئذ لا إشكال في عمومه. ولو قال هل جاء زيد فقلت جاء القوم كلهم، فحينئذ نثبت العموم. لكن لو قال هل جاء القوم فقلت جاء من كان طويلا منه من كان طويلا، فهنا الجواب مستقل لكنه أخص، وبالتالي فإنه يثبت الحكم في المذكور. طيب البقية، قال إن والجواب المستقل الأخص جائز إن أمكنت معرفة المسكوت عنه، إذا كان المسكوت عنه معروف فحينئذ يكون الجواب ملاقيا. مثال ذلك في قوله جل وعلا حتى في الاستثناء في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هنا الاستثناء يحتاج إلى بيان وتوضيح. فلو قلت هل جاء القوم فقلت بعضهم، فهنا لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الذي جاء منهم ومن الذي لم يأتي، بخلاف ما لو قلت جاء الطوال أو جاءت من اتصف بالصفة الفلانية. قال وإذا كان الجواب مساويا للسؤال فحينئذ الحكم واضح. انتقل إلى مسألة أخرى وهي العام الوارد على سبب خاص، ما حكمه؟ هل ننظر إلى خصوصية السبب أو ننظر إلى عموم اللفظ؟ فنقول هذه لها قسمان. القسم الأول إذا كان السبب شخصيا وورد عليه حكم بلفظ عام فهذا يدل على العموم بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك آية الظهار وردت في سبب شخصي متعلق بشخص واحد وقد وردت بلفظ عام، فبالاتفاق أنها تفيد العموم. ومثل في آية القتل أو في طيب قال هذا إذا كان السبب شخصيا. أما إذا كان السبب نوعيا يعني سئل عن نوع فأتي بجواب يشمل ذلك النوع ويشمل ما هو أعم منه، فحينئذ الأرجح من أقوال أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن أمثلة ذلك في حادثة الوضوء بمياه البحر قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فالسؤال خاص في حالة فقدان الماء، فالجواب قال الماء طهور. قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فهنا لفظ عام الجواب، والسبب كان خاصا نوعيا. فالأرجح أن العبرة بعموم اللفظ لأنه هو الذي نتعبد لله عز وجل به وليس بخصوص السبب خلافا لطائفة. قال والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه، وأن صورة السبب تكون قطعية الدخول في اللفظ العام، وبالتالي لا يصح تخصيصها بعد ذلك بواسطة الاجتهاد. قال ويقرب منه خاص في القرآن، لجانا خاص ثم تلاه عام لمناسبة، فإن العام باق على عمومه ولا يصح أن نخصصه بسبب الخاص الذي سبقه. عندنا مسائل التعارض، مسائل التعارض وهي على أنواع. النوع الأول إذا تعارض خاص وخاص فحينئذ نبحث عن التاريخ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، فإن لم نعرف التاريخ عملنا بالأقوى والأرجح. الثاني تعارض عام وعام، فأولا نحاول الجمع بحمل أحد المعنى العامين على محل والعام الآخر على محل، وإن لم نتمكن فإننا نعمل بالمتأخر منهما ونجعله ناسخا، فإن لم نتمكن فإننا حينئذ نرجح. المسألة الثالثة إذا تعارض عام وخاص فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية صور العموم ولا نلتفت للتاريخ كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية، لأنه أمكن الجمع وبذلك نعمل بالدليلين فلا حاجة للقول بالنسخ إذ فيه اطراح لأحد الدليلين. يبقى عندنا مسألة أخيرة، وهي إذا تعارض عامان من وجه خاصان من وجه. ومن أمثلته في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، فهي عامة في نوع الصلاة بقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، خاصة في الوقت بقوله بعد العصر، مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهي خاصة في الصلاة المقضية عامة في الأوقات. فبالتالي ما انفرد بدلالته أحد الدليلين عملنا به، فصلاة التطوع بعد العصر نعمل فيها بالحديث الأول، وصلاة القضاء في غير وقت ما بعد العصر نعمل فيها بالحديث الثاني. يبقى عندنا صلاة القضاء بعد العصر، فنحتاج إلى الترجيح بين الدليلين في هذا الموطن. ما هو الأرجح؟ نقول ما قلت مخصصاته أرجح مما كثرت مخصصاته، وحديث من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها هذا أقل في المخصصات من حديث لا صلاة بعد العصر، فقد ورد لها مخصصات كثيرة، وبالتالي قلنا بأن محل التعارض نرجح فيه العام الذي قلت مخصصاته. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. المطلق والمقيد. المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمطلق والمقيد كالعام والخاص، وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكان مثبتين فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده، وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح وهي خاص وعام، وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح.
يراد بالمطلق هو ما دل على شائع في جنسه من غير تعيين على جهة البدلية، كما لو قال فتحرير رقبة، رقبة شائعة في الرقاب، وبالتالي فأي رقبة مجزئة، ومثل في قوله فعدة من أيام أخر فإنها لفظ مطلق، ومثله في قوله فصيام ثلاثة أيام فإنها تصدق على ثلاثة أيام من أيام الإنسان بدون تقييد. وعرف المؤلف المطلق بأنه ما دل على الماهية بلا قيد، وصيغة المطلق هي المفرد في صيغة المطلق هي النكرة في سياق الإثبات، وتنقسم إلى قسمين، نكرة مفردة فتصدق على فرد واحد، ونكرة جمع فتصدق على أقل الجمع. فلو قال لفلان 1000 ريال، هنا 1000 نكرة في سياق الإثبات فيعطيه أي 1000 لو قال له علي سيارة. أما إذا قال له علي 3 سيارات، له علي سيارات، فهنا سيارات مطلق لأنها جمع نكرة في سياق الإثبات، فحينئذ تحمل على أقل الجمع. قال والمطلق والمقيد في أحكامهما كأحكام العام والخاص التي وردت معنا. وحينئذ إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد، فننظر إن كان التقييد بقيدين مختلفين متضادين، فحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على أحدهما. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، إحداهن مطلقة. ثم ورد في بعض الأحاديث قال أولاهن بالتراب، فقيده بالأولى، بينما في حديث آخر قال أخراهن بالتراب، فقيد بقيدين مختلفين متضادين، وبالتالي يبقى الأول على إطلاقه ولا يحمل على أحدهما. وورد في حديث قال الثامنة عفروه الثامنة بالتراب. ومثل في قوله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام، لم يقيدها بالتتابع ولا بغير التتابع. مثله في قوله فصيام، فوردنا مرات متتابعة كقوله فصيام شهرين متتابعين، ومرات وردت مقيدة بعدم التتابع كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وبالتالي نقول المطلق يبقى على إطلاقه، لأن التقييد ورد بقيود متنافية لا يمكن الجمع بينها. فإذا لم يردنا إلا قيد واحد أو كانت القيود غير متنافية، فحينئذ لا يخلو الحال من ثلاثة أمور. أولها أن يكون قد ورد في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد، كما لو قال صلي ركعتين ثم قال صلي في المسجد ركعتين، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم والسبب. الثانية إذا اختلف الحكم، فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. من أمثلته في الظهار قال فصيام شهرين، في الظهار قال فتحرير رقبة، ثم قال فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، بينما في كفارة القتل لم يذكر الإطعام، حكم الإطعام مختلف، فلا يصح حمل كفارة القتل على كفارة الظهار. وبالتالي نقول من عجز عن الصيام فلا يجب عليه الإطعام في كفارة القتل. لماذا؟ لاختلاف الحكم. يبقى لنا الصورة الثالثة، وهي ما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما في قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لم يقيدها بالإيمان، بينما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقبة، والسبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل، فهذا وقع الاختلاف فيه. فمنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال يحمل لغة، ومنهم من قال يحمل قياسا. إذن عرفنا الصور. يبقى عندنا في مرات يختلف هل الحكم واحد أو متعدد. ومن أمثلته في آية الوضوء قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق، قيدها بكونه إلى المرافق، بينما في آية التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقيدها بالمرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ قال المالكية والشافعية نعم، كلاهما طهارة فحكمهما واحد، وبالتالي قالوا في التيمم يمسح إلى المرفقين. وقال الحنابلة والحنفية الحكم مختلف، هناك غسل وهنا مسح، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. فالقاعدة متفقون عليها بأنه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، لكن اختلفوا هل هذا من مسائل اختلاف الحكم أو لا؟ قال: وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين، يعني أنه يحمل المطلق على المقيد، فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه. يعني إذا جاءنا مطلق ثم ورد بعده مقيد يكون ناسخا له. ولعل القول بأنه يحمل المطلق على المقيد أولى، لأن حمل اللفظ الشرعي على البيان أولى من حمله على النسخ، لأن النسخ يقتضي إلغاء حكمه وإلا قيده. ومن أمثلة هذه المسألة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال لأصحابه: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فلما جاء في مكة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، فهنا القطع تقييد. فهل نقول المتأخر يكون ناسخا للمتقدم باعتبار التاريخ، أو نقول بأن المتقدم لا يعارض معارضة تامة المتأخر، ويمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ؟ قال: وإن كان أحدهما مثبتاً والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة، لأن هذا إيش؟ من باب التقييد بالمفهوم. مثاله: جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى وقال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. ثم جاءنا في حديث آخر قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ففهم من الثاني عدم النهي عن إمساك الذكر باليمين في غير حالة البول، فيكون مقيدا لللفظ الأول. قال: وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان بأولى بأحدهما قيد. ولكن المؤلف اختار أن التقييد بالقياس لا باللغة، وبالتالي لا بد من شروط القياس في هذا التقييد، والأكثر على أنه تقييد باللغة، وبالتالي لا نحتاج إلى شروط القياس الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: الظاهر والمؤول. الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب، والأول قريب وبعيد، كتأويل أمسك بابتدئ في المعية، وستين مسكينة بستين مدة، ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر، وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه.
نعم. الكلام في دلالته ينقسم إلى منطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، وإلى مفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. والمنطوق ينقسم إلى نص، وهو الصريح في معناه، كقولك: محمد رسول الله، قل هو الله أحد. وإلى ظاهر، وهو الدال على معنيين، هو في أحدهما أرجح. ومن أمثلة الظاهر العام، فإنه يدل على التعميم والشمول والاستغراق، وقد يدل على بعض الأفراد دون الجميع. فالأصل في الظاهر أن يحمل على المعنى الراجح، ولا يجوز أن نحمله على المعنى المرجوح. ومن أمثلته الأمر، فإنه ظاهر الدلالة في أن المراد به الطلب الملزم، فلا يحمل على غير الوجوب إلا بدليل. قال: الظاهر يدل دلالة ظنية، ولعله قال ما دل على معنيين هو في أحدهما أرجح كان أولى. الظاهر يعمل به في المعنى الراجح ولا يجوز صرفه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يسمى تأويلا. ومن أمثلته التقييد والتخصيص وحمل اللفظ على مجازه. فالتأويل حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، على المحتمل، يعني على المعنى المحتمل المرجوح. فإن كان حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح لدليل فيكون تأويلا صحيحا مقبولا. ومن أمثلته قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن، قوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإن ظاهره أن القراءة أولا والاستعاذة ثانيا، لأن هذا الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب. ولكن قد جاءنا في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ، فبالتالي تركنا المعنى الراجح وهو التعقيب إلى معنى آخر وهو المعنى المرجوح وهو مجرد الجمع. ومثل في قوله أشهدوا إذا تبايعتم، فإن الأصل أن هذا اللفظ يدل على الوجوب، إن هذا هو الراجح في الأوامر. ولكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدل هذا على أن المراد المعنى المرجوح وهو الندب وليس المعنى الراجح وهو الإيجاب. وفي مرات قد يترك الظاهر بحيث لا يجعل دالا على المعنى الراجح لما يظن أنه دليل فيكون تأويلا فاسدا. ومن أمثلته ما يقوله المؤول في نصوص الصفات حيث يصرفونها عن معناها الراجح في دلالتها اللغوية إلى معاني مرجوحة بدون أن يكون عندهم دليل. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن لفظة استوى في لغة العرب إذا وردت مطلقة غير مقيدة بحرف تعني العلو والارتفاع والاستقرار. فجاءنا من جاء وظن أن هذا يتنافى مع صفات الله جل وعلا ومع قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقال استوى بمعنى استولى، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح لما يظنه دليلا فكان تأويلا فاسدا. ولو تمعن لوجد أنه لا يصح تفسير استوى باستولى، لأن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، بل الرحمن مستول على جميع الكون. ثم إنه قال ثم استوى على العرش، والاستيلاء لا يدخله ثم، هو مستول على جميع المخلوقات ابتداء، وبالتالي لا يصح تأويلهم. قال أو لا لشيء، قال مرات يأتي بعض الأفراد ويقومون بتحريف اللفظ وصرفه عن معناه الظاهر بدون دليل، كما قال قائل أقيموا الصلاة يعني اذكروا أئمتكم، كتب عليكم الصيام أي احفظوا أسرار مذهبكم، ونحو ذلك من تأويلات القرامطة. ومثله قوله وكلم الله موسى تكليما، حيث قال بعضهم جرحه بجروح الحكمة. قال والأول ينقسم، يعني التأويل الصحيح ينقسم إلى تأويل قريب وتأويل بعيد، أو أنه يريد الصحيح والفاسد. فإذا كان المعنى المرجوح قريبا فإننا نحتاج إلى أدنى دليل يدل على أنه المراد، كما في قوله فاستعذ. وأما إذا كان المعنى المرجوح بعيدا فنحن نحتاج إلى دليل قوي من أجل إثبات ذلك التأويل. ومن أمثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان لما جاءه وقد أسلم على 8 نسوة، قال أمسك 4 وفارق سائرهن. فظاهر هذا اللفظ أمسك أنه لا يحتاج إلى عقد جديد، فمن جاءنا وقال أمسك معناه اعقد عليهن بعقد جديد، فهذا إيش؟ بعيد، فيحتاج إلى دليل قوي يسنده. وقال وفي قوله فإطعام 60 مسكينا، 60 ظاهر في أن العدد مراد، فمن جاءنا وقال المراد أطعم 60 مرة بغض النظر عن عدد المساكين، قلنا هذا تأويل لمعنى مرجوح بعيد، فأعطنا دليل يجعلنا نترك هذا اللفظ على أن قوله 60 نص، لأن الأعداد نص. قال ومثله في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإن قول الصيام نكرة في سياق النفي فتكون عامة، فجاءنا دليل في صيام النفل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام في النهار في النفل، فقلنا هذا تأويل قريب. صرفنا اللفظ في قوله لا صيام فقلنا لا معناه لا صيام واجب لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا وقال لا صيام يراد بها لا صيام قضاء أو نذر، قلنا له هذا تأويل بعيد، وبالتالي نحتاج إلى دليل يدل على هذا التأويل يتوافق مع هذا التأويل البعيد. ومثله في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، فالجمهور يقولون من زكى الأم كانت زكاة الأم زكاة للجنين في بطنها بدون حاجة إلى زكاة جديدة. وقال بعض الفقهاء المراد بقوله زكاة الجنين يعني أنها تماثل زكاة الأم، فلا بد من زكاة أخرى غير زكاة الأم، زكاة الجنين. وهذا المعنى أو هذا التفسير الآخر قد جعل في اللفظ حروفا مقدرة، وأما التأويل الأول فلا يقدر، أو أما التفسير الأول فلا يحتاج إلى تقدير، فيكون الاحتمال الأول أظهر من الاحتمال الثاني، فلا نصير للاحتمال الثاني إلا بدليل يدل عليه، وصرفه للاحتمال الثاني بدون دليل يكون تأويلا مردودا. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبيه. نعم. يكون له وجه. بارك الله فيكم وفقكم وإليك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. جاءنا في حديث آخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فكلمة خيلاء قيد، الحديث الأول لم يقيد بالخيلاء، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نحن قسمناها إلى 3 مسائل. المسألة الأولى اتحاد الحكم والسبب، والثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب، والمسألة الثالثة اختلاف الحكم. فمن أي الأنواع الثلاثة؟ هنا وقع اختلاف بين أهل العلم، قال طائفة هنا اتحاد حكم واتحاد سبب، فالسبب الإسبال في الثياب، والحكم هنا واحد وهو التحريم. وقال آخرون الحكم هنا مختلف، فالأول قال في النار، والثاني قال لا ينظر الله إليه. القاعدة أنه عند اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، فتكون مثل آية الوضوء والتيمم. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، ستر الله عليكم.